إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن المباحث المهمة إخواني في الله التي ينبغي أن يتنبه إليها المشتغل أو القارئ والكاتب والمدون بفن السيرة، أن يهتم وأن يتعرف على أهم الشخصيات التي ينبغي توخي الحذر منها وعنها، فلربما عند قراءة الأسانيد والوقائع التاريخية تجد هناك أسماء يكثر تكرارها في هذه الوقائع التاريخية، وهذه الأسماء قد تكلم عليها العلماء وإننا في هذا المبحث بإذن الله نذكر أهم الشخصيات التي طعن فيها العلماء أو نبهوا على روايتهم لما فيها من الضعف ومعظم الخلل يأتي من قبل هؤلاء، ولا سيما إذا انفردوا ببعض الوقائع المتعلقة بالسير والمغازي، فينبغي التوقف فيها. وفي هذا الموطن وفي هذا المقام نذكر أهم الشخصيات ونذكر كلام العلماء فيهم. من هؤلاء المسمى بالواقدي، الناظر لكتب السيرة يرى أن هذا الرجل اسمه يتكرر في معظم الأسانيد، الواقدي، واسمه محمد بن عمر، وقيل حمد، هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، وهو مشهور بالواقدي. وهذا الرجل هو مؤرخ كبير، وهو كذلك حافظ بالتواريخ، إلا أن الواقدي في باب الرواية للأحاديث مطعون فيه، لكن بقي الإشكال فيما يرويه من السير والمغازي، ذهب جماعة من العلماء إلى توثيقته، وإلا أنه حافظ في هذا الباب، بل قال بعض منه أنه آية في هذا الفن لحرصه وحفظه للتواريخ والوقائع. وممن كان يذهب إلى هذا المذهب إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، وهكذا محمد بن سلام الجمحي، وغير واحد من أهل العلم من كان يرى أن رواية الواقدي للمغازي والسير ليست كرواية للأحاديث، بل هو أرفع في هذا المضمار، وأن الرواية تقبل. ومن المفيد أن نعلم أن ممن كان يروي عنه بكثرة ابن سعد صاحب كتاب الطبقات، ابن سعد يروي بكثرة عن الواقدي لأنه من طلابه، فابن سعد من طلاب الواقدي، ارتحل إليه ولازمه وكان يكتب عنه، حتى كان يسمى بكاتب الواقدي، يقولون قال محمد بن سعد كاتب الواقدي، لقب بهذا اللقب لكثرة ملازمته للواقدي، فكان يحدث بكثرة عن الواقدي. وليس معنى هذا أن ابن سعد ضعيف كالواقدي، لا، بل هو أرفع درجة، ابن سعد أرفع درجة من الواقدي، والناس يعرفون صدقه وعلمه وثقته في هذا المضمار. ومما يذكر يدلك على هذا الأمر أن ابن فهم، وابن فهم هذا طالب من طلاب ابن سعد، ذهب وجلس يوم الأيام عند مصعب الزبيري، كانوا في مجلس، فمر عليهم يحيى بن معين، فلما رأى مصعب يحيى قال: يا أبا زكريا، حدثنا محمد بن سعد الكاتب، من هذا لقبه الكاتب أي كاتب الواقدي، حدثنا محمد بن سعد الكاتب بكذا وكذا. فقال يحيى بن معين: هذا كذب، هذا كذب. فقام العلماء ونبهوا على هذه الكلمة، قالوا كالخطيب رحمه الله تعالى أن عبارة يحيى بن معين في تكذيب هذه الروايات، قالت هذه الروايات ليست من قبل ابن سعد وإنما هي من قبل الواقدي. الشاهد أنهم ما أرادوا الطعن أن ينصب على ابن سعد في قول يحيى بن معين هذا كذب، أرادوا أن يحموا ابن سعد، فقالوا هذه العبارة إنما تنصب على الواقدي لأن هو الخبر جاء من قبله. فالشاهد أن العلماء كانوا يحفظون مكانة ابن سعد رحمه الله تعالى، وابن سعد ممن كتب في المغازي وفي الطبقات، وخاصة في المجلدات الأول تكلم في السيرة، تكلم في السيرة، والعلماء يرجعون إلى كتابه. الشاهد من هذا أردنا أن نتكلم عن الواقدي، وأن الواقدي من العلماء من كان يأخذ برواياته وبأخباره، وكان يعرف عن الواقدي الحرص في كتابة التواريخ، وكان من أعماله إذا أراد أن يكتب التاريخ كان يذهب إلى محل الغزوات، إذا أراد أن يكتب عن غزوة أو عن واقعة كان يحرص أن يذهب إلى هذا المحل، إلى المحل الذي وقع فيه الغزوة، وينظر بعينه الآثار، الجبال، الهضاب، الوديان، المساحة، ينظر يفتش في المنطقة حتى يكتب في تاريخه. حتى قيل أنه شهد أنه ذهب إلى حنين، شهد بأنه كان بأنه ذهب إلى حنين لكي ماذا يسجل، يكتب هذا الواقع، هو ماذا ينظر إلى تضاريس المعركة ومناخها. فكان من العلماء كان يحسن الظن بالواقدي لما سمعنا، لكن جمهور العلماء على تضعيفه، جمهور العلماء على تضعيفه سواء كان في الحديث أو كذلك فيما يريده من المغازي. ومن نظر إلى كلام العلماء وإلى انتقادهم للواقدي يرى شدة العبارات فيه. فممن تكلم عليه يقول ابن النسائي رحمه الله تعالى قال: ليس بثقة. وقال يونس ابن عبد الأعلى رحمه الله تعالى، قال يونس ابن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: كتب الواقدي كذب، كتب الواقدي كذب. فهذه شهادة من الشافعي برمي هذا الرجل بماذا؟ بهذه التهمة، تهمة الكذب. وعلى هذا جرى الأئمة من أمثال إمام أحمد، قال أحمد رحمه الله تعالى: الواقدي كذاب، الواقدي كذاب. وقال أبو زرعة: ترك الناس حديث الواقدي، ترك الناس حديث الواقدي. وقال إسحاق: هو عندي ممن يضع الحديث، هو عندي ممن يضع الحديث، ممن يضع أي ماذا؟ يصطنع الأحاديث الموضوعة، أو ممن يطرح ويجعل الأحاديث الموضوعة. قال: هو عندي ممن يضع الحديث. ولضعف الواقدي عند الأئمة فإن أهل السنن لم يروا عنه حديثا واحدا، كتب الستة، كتب السنة الستة لم يروا عن الواقدي ولا حديث إلا ابن ماجه. ابن ماجه رحمه الله تعالى هو من بين الستة الذي حدث عن الواقدي بحديث واحد، بحديث واحد فقط. ومع ذلك انظر كيف ذكره ابن ماجه رحمه الله تعالى. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى، وهذا في باب الإمامة في الصلاة، قال: قال حدثنا ابن أبي شيبة، قال حدثنا شيخ لنا، حتى اسم الواقدي ما جسر أن يذكره، قال حدثنا شيخ لنا، أبهمه. وقال علم: وهذا يدلك على وهن الواقدي عند الأئمة، خشي ابن ماجه أن يذكر اسمه فماذا أبهم؟ قال وحدثنا شيخ لنا وما استطاع وما جسر أن يذكر اسم الواقدي في سننه، وهو معه الوحيد الذي أذكر الواقدي وليس تصريحا وإنما تلميحا. وقال عنه هذا يدلك على ضعفه وهوانه عند العلماء. فالشاهد رحمكم الله أن الواقدي كان بهذه المثابة من الضعف. وقد يقول قائل أيضا كيف نفعل والواقد له أحاديث كثيرة وخاصة في باب المغازي والسير. وهنا عبارة جميلة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في بيان كيف العمل إزاء هذا الأمر. قال الذهبي رحمه الله تعالى في كما في السير، قال وقد تقرر أن الواقدي ضعيف، وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه في التاريخ، يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ. عن هذا الإشكال الآن، رجل ضعيف تقرر أنه ضعيف وما نحن نحتاج إليه في الغزوات والسير. قال رحمه الله وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج، نورد آثاره من غير احتجاج. أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر، أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر. أي إذا كان ذكره في باب المغاز والسير نذكره، لكن لا نحتج به، لا نحتج به إذا انفرد خاصة، إذا انفرد. أما إذا كان تحت عصل معمول أو بالشواهد والمتابعات فهذا أمر آخر، أما نحتج به في أمر حكم شرعي ونحو ذلك فلا. قال نورد آثاره من غير احتجاج، من غير احتجاج. أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر، إلى أن قال وقد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة، على أنه ليس بحجة. فشاهد هذا ما يتعلق بالواقدي رحمه الله تعالى وكلام العلماء فيه، فخلاصة أنه رجل ضعيف سواء كان في الحديث أو كان في المغازي والسير. إذن فيتأمل في عبارات وأقواله إذا انفرد بها، فإذا انفرد فلا يتابع، لا يتابع ما يعني بالمسارع إلى العمل بهذه بالمرويات التي رويت من طريقه عن انفراد، إلا إذا توبع وله شواهد فهذا أمره آخر. كذلكم من الشخصيات الذي يكثر الكلام عليها ويذكر في السيرة من يسمى بالكلبي، واسمه محمد ابن السائب، محمد ابن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي، محمد ابن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي. وهذا الرجل كذلك من تأمل ومن كان يقرأ في السير يرى بكثرة هذا الاسم يتكرر عليه في باب المغازي الكلبي، وله مرويات كثيرة في التفسير، في التفسير والسير له في ذلك مرويات في هذا الفن وفي هذا الباب. وكلام العلماء رحمهم الله تعالى في الكلبي واضح، كلام العلماء في الكلبي واضح بأنه متهم بالكذب، متهم بالكذب. فممن ذهب إلى تضعيفه الإمام ابن مهدي رحمه الله تعالى، بل رماه بالترك وأنه متروك الحديث، وأنه متروك الحديث. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال قال لي الكلبي، يعترف أمامه، قال لي الكلبي كل ما حدثت عن أبي صالح كذب، كل ما حدثت عن أبي صالح كذب. لأن لو تلاحظون أن الكلبي يكثر عن أبي صالح وخاصة في باب التفسير يكثر، يقول الكلبي عن أبي صالح عن أبي صالح، يعترف الكلبي أن روايته عن أبي صالح كذب مبنية على الافتراء، فإنه لم يسمع منه. وكذلك يقول ابن عين رحمه الله تعالى ليس بثقة، وقال الدارقطني متروك، وقال أبو حاتم كما في المجروحين قال وكان الكلبي سبئيا، وكان الكلبي سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأ. ولو تذكرون لو رجعنا إلى الماضي قليلا ابن سبأ قد مر معنا ما يتعلق بظهور النشأة البدع، وأن السبئية من أعظم فرق الضلال، فهذا من اعتقاداتهم، يعتقدون أن عليا لم يمت نعي لم يمت وأنه سيرجع في آخر الزمان. فكان كما يقول العلماء أنه كان الكلبي ينتحل هذا المذهب مذهب السبائية كما قال ذلك أبو حبان رحمه الله تعالى. بل أعظم من ذلك أن هذا ليس تهمة بل من العلماء من يثبت أن الكلبي كان يصرح بهذا. فقد ذكر يزيد بن زريع رحمه الله تعالى قال رأيت الكلبي يضرب يده على صدره ويقول أنا سبائي أي يعترف بأنه على هذه الطريقة المنحلة طريقة السبائية. فهو ماذا من الشيعة بل من غلاة الشيعة فقال ثم قال كذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى كما في تاريخ الإسلام قال واتهم بالأخوين. ابن حافظ ابن كثير لما ذكر نبذة عن الذهب عن الكلبي قال واتهم بالأخوين ما هما؟ قال الكذب والرفض. هو كذاب وهو كذاب وهو رافضي. فهي هذه التهمة وتلك البلية. قال رحمه الله اتهم بالأخوين الكذب والرفض. فإذا علم أن الرجل بهذه المثابة وأن العلماء تكلموا عليه بهذه الكلمات الذي فيها بيان لمكانة العلمية وأنه رجل في ماذا في عقيدته خلل وكذلك في دينه زلل لا يؤتمن في مروياته. ولهذا يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى قال الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. أي واضح ما في داعي ماذا أن نذكر شيء. لهذا أبو حاتم ما أطول في ترجمته وإنما اختصرها لأن العلماء كانوا فيه واضح في طعنه. رجل رافضي سبئي هذا طعن يكفيك هذا على حدة يكفي في طعنه. فكيف كذلك أنه ماذا متهم بالكذب. فقال رحمه الله تعالى الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه إلى أن قال ولا يحل ذكره في الكتب فكيف بالاحتجاج به. لا يحل قال ولا يحل ذكره في الكتب أي ما يجوز أنك تذكر اسمه في الكتب. قال فكيف بالاحتجاج به كيف تأتي إلى مروية أو إلى واقعة تاريخية وهي من طريق الكلبي ثم تحتج بها. ما يمكن إذا كان العلماء ينتقدون عليك فقط إيراد اسم الكلبي أنا يورد من قبل من الأسانيد فكيف ما هو أعظم من ذلك أن تحتج به فهو ليس أهل بالاحتجاج. فشاهد خلاصة الكلام أن الكلبي رحمه الله أنه على هذه الدرجة من الضعف والهوان والنقصان في الدين والمعتقد وكذلك في الضبط فهو كما رجل كذاب فلا يؤتمن. فحديثه كما قال العلماء لا يحل ذكرها فضلا عن الاحتجاج بها. وسيأتي إن شاء الله كذلك شخصيات غير هؤلاء وهم على هذا المنوال من الطعن في ماذا في مروياتهم في باب المغازي والسير. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم.